لكن أشتري لعلي أحصل على الجائزة. قلنا هذا من إضاعة المال، لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها. وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن وهو لا يريقها، لكن يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة، فهذا يكون من إضاعة المال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. بقي شيء ثالث، إذا قال قائل هذا ربما يضر على الآخرين، يعني هذا الذي أظهر الجائزة سلعته موجودة في الأسواق أيضا فيضر على الآخرين، يتجه الناس إلى هذا الذي أظهر الجائزة فيكون في هذا ضر على الآخرين. يقول هذا يرجع عاد الآن تتدخل الدولة، الآن للدولة بل يجب على الدولة أن تتدخل، فإذا رأت أن هذا يوجب اضطراب السوق فإنها تمنعه، لأنه ربما يقول الآخرون هذا أفسد علينا الناس وجلبهم إلى نفسه، إذن سنجعل جائزة أكبر من جائزته مثلا، فيجعلون جائزة أكبر، فإذا جعلوا جائزة أكبر قال هو أيضا سأجعل جائزة أكبر، فيحصل في هذا تلاعب. والتلاعب بالأسواق يجب على ولي الأمر أن يراعيه ويمنع منه. فهذه إذا انتفى الأمران، الأولى أن السلعة أن القيمة لم ترفع، وأن المشتري له غرض صحيح في الشراء، يبقى عندنا تدخل الحكومة، فالواجب على الحكومة إذا خافت أن يضطرب الناس في هذه الحال أن تمنعها. سؤال واحد.
لا
بس تعليق
على
نفس
السؤال.
ولا تعليق شاطر. لا سؤال ولا تعليق.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
قضية الشيخ متعنا الله ببقائك. لقد من الله عز وجل علينا بعلماء أجلاء حفظ لنا الدين. السؤال، إذا اعترض رأي عالم مع عالم آخر من أهل السنة والجماعة في مسألة ما، فمن أتبع علما بأني لا أستطيع أن أجمع بين الأدلة أو أرجح، فما رأيكم؟ جزاك الله خير.
سأسألك عن مريض اختلف في وصف الدواء له طبيبه، فمن يرجح؟ يرجح من يطمئن قلبه إلى أنه أعلم وأوثق. فأنت إذا أفتاك شخصان وتساوي عندك في العلم والثقة، لأنه ما كل إنسان ما كل عالم يكون ثقة، لأننا نقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: علماء ملة، وعلماء دولة، وعلماء أمة. أما علماء الملة جعلنا الله وإياكم منهم، فهؤلاء يأخذون بملة الإسلام وبحكم الله ورسوله ولا يبالون بأحد. وأما علماء الدولة فينظرون ماذا يريد الحاكم ويصدرون الأحكام على هواه، ويحاولون أن يلووا أعناق النصوص من الكتاب والسنة حتى تتفق مع هوى هذا الحاكم، وهؤلاء علماء دولة خاسرون. الثالث علماء أمة، ينظرون اتجاه الناس، هل يتجه الناس إلى تحليل هذا الشيء فيحللونه أو إلى تحريمه فيحرمونه، ويحاولون أيضا أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يوافق هوى الناس. فأنت على كل حال إذا اختلف عندك عالمان انظر أيهما أوثق في نظرك من حيث العلم ومن حيث الدين، وخذ بما اطمأن قلبك إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. عرفت؟ فإن لم يوجد عندك طمأنينة ولا ترجيح، فبعض العلماء قال تخير بين أن تأخذ بقول هذا أو بقول هذا، وبعض العلماء قال تأخذ بالأشد لأنه أحوط، وبعض العلماء قال تأخذ بالأيسر لأنه الأوفق لروح الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين يسر، هذا لفظ البخاري الدين يسر. فما دمنا لم نعلم أن الدين منع هذا الشيء أو أن الدين أوجب هذا الشيء فنحن في حل. عرفت؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سؤال: تعلمون أن الاختبارات على الأبواب الآن، وأقول هل يجوز للمدرس أثناء تصحيح أوراق الإجابة أو أثناء الاختبار الشفوي أن يراعي سلوك الطالب في الفصل، فإن كان جيداً يعني راعاه في الدرجات، وإن كان سلوكه فيه مشابه أو نحو ذلك تنقيصه؟ وأيضاً هل يجوز في أعمال السنة أن يزيد المدرس الطلاب درجة أو درجتين مثلاً بدل الظلم أو نحو من ذلك؟ لأنكم تعلمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن كثيراً من المدرسين يظلمون الطلاب ظلماً كبيراً، كما أن دعوة المظلوم مستجابة فيخاف المدرس من ذلك. أفيدونا وفقكم الله.
نعم، هذا سؤال مهم لا شك فيه بالنسبة للمدرسين. أقول أنا أخبر أنهم يجعلون درجات للسلوك والأخلاق. ما زال الآن؟
درجات
لا، السلوك والأخلاق، يعني سلوك الطالب وأخلاقه. ها؟ موجود الآن؟ ها؟ على كل حال الآن نفصل، إن كان الأمر على خبري فهذا الإنسان يتقي الله عز وجل، وإذا كان أحد الطلبة أحسن سلوكا وأخلاقا فإنه يعطيه درجته التي يستحقها وينقص من ذلك وينقص من الطالب. أما درجة العلوم والمستوى العلمي فإنه لا يزاد فيها ولا ينقص، يعطى الإنسان ما يستحق. أرأيت لو تحاكم رجلان إلى قاضي أحدهما كافر والآخر مسلم، هل يهضم حق الكافر لأنه كافر؟ لا. فمسألة الإجابة هي على المسلم على حسب ما قدم لك من معلومات، على حسب ما قدم لك من معلومات، سواء بسيء الأخلاق أو حسن الأخلاق. معلوم؟ المسألة الثانية، إذا كان المدرس قد ظلم الطالب، قد ظلم الطالب، فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون حين معاملة الطالب يظن أنه على صواب وأنه مجتهد، وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، مثل أن يوقفه في الفصل أو يضربه أو ما أشبه ذلك، لكنه في ذلك الوقت يرى أنه على صواب المدرس، ثم بعد التفكير يرى أنه أخطأ، فهذا ليس فيه ظلم، هذا لا ظلم فيه ولا يعاقب عليه الإنسان، لأنه في ذلك الوقت مجتهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ولو أننا قلنا لكل متصرف لغيره إنه إذا تبين لك الخطأ حملت هذا الخطأ ما بقي أحد يتصرف، لكن من رحمة الله أن المتصرف بغيره كولي اليتيم والوكيل وناظر الوقت وغير ذلك إذا تصرفوا وهم حين التصرف يرون أن هذا هو الصواب بدون تفريط منهم، فإن هذا ثم بعد هذا تبين الخطأ فإنه لا شيء عليه، لا ضمان في الدنيا ولا إثم في الآخرة. أما إذا كان قد ظلم الطالب ظلما حقيقيا وهو في ذلك الوقت يعرف أنه إنما عاقبه انتقاما لنفسه فقط، فحينئذ يسترضي الطالب بغير أن يزيد في درجاته، لأنه إذا زاد في درجاته من المسألة ليس هناك إلا هذا الطالب، هناك طلبة آخرون قد يكون إجابتهم من الناحية العلمية أقوى من هذا، فإذا زدته عليهم كنت ظالما لهم، أنت بررت هذا لكن ظلمت الآخرين. فهذه المسألة يجب التفضل لها، لأن بعض الأساتذة، وهذا قد ورد السؤال علينا من هذا النوع، بعض الأساتذة يقول هذا سيء الأدب سيء الأخلاق مهم لواجباته، فيقال أنت الآن حكم في قضية بين يديك، احكم بما تقتضيه هذه القضية فقط.
إذا كنت أخبرت ما أول أسنى مثلاً مع الواجب مثلاً والمشاركة هذا ما نقيم أهم شيء قيمة الطالب سلوكه بالفصل وأخلاقه بالفصل.
نعم.
ألا هنا
لا، لو حتى لو أخبرت ذلك، لأن النظام المتبع هو أن الطالب يعطى درجات على حسب ما قدم من معلومات. نعم.
بارك الله يا شيخ. لي قريب.
لكن هذه ربما يعني ربما ينتفعون بها إذا جعلتها من باب التهديد، لكن لا تقول سأفعل، إن قلت سأفعل ما أصل الكلام فيه مثل أبدا، قل ربما أفعل، ربما أنا أقصكم من درجاتكم مثلا. نعم.
أسألك الله يا شيخ، لي قريب صدم شاب فمات هذا الشاب، ولكن قريب تهاون بصيام شهرين حتى مات، الآن أخته تصوم عنه الشهرين، لكن باقي يومين الأخيرة من الشهرين سوف تدخل في رمضان، فكيف الصيام؟
لا حرج فيها، أقول لا حرج عليها إن شاء الله، إذا دخل رمضان وهو باقي عليه يومان تكملهما ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد من شوال.
جزاك الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وبين مراجعة الرسول لربه في حديث الإسراء في تنزيل الصلاة من 50 إلى 5 صلوات؟ جزاك الله خير.
أول أقرأ الآية الأولى، ما يبدل،
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
هل قال ما نبدل القول؟
لا، قال ما يبدل القول.
ما يبدل، لا تبديل لكلمات الله.
نعم.
ما حد يستطيع أن يبدل كلمات الله. وإذا قلنا الآية مبنية لما لم يسمى فاعله، وأنه يشمل أنه هو نفسه لا يبدل ما قال عز وجل، فنقول إن ما حدث من مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الصلاة كان القول الذي قضاه أولا أنها 5، القول الذي قضاه أولا أنها 5، لكنه عز وجل شرعها لنبيه 50 لحكمة، وهي مدى تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام للفريضة من وجه، والشيء الثاني ليكتب لهذه الأمة أجر 50 صلاة، لأن الآن هم نصلي 5 لكننا كالذي يصلي 50، لا من باب أن الحسن بعشر أمثالها، هذا كان كل عمل صالح فيها الحسن بعشر أمثال، لكن من باب أن الصلاة الواحدة تكتب لنا كم؟ 10 صلوات، وهذه نعمة، وهذه من حكمة الله عز وجل ورحمته، فيكون الأصل القول الأول إذا قضاه الله عز وجل أنها ستكون 5، لكنه فرضها 50 بهذه الحكمة الأولى، أن مدى تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أشد الناس قبولا لما ألزمه الله به، والثاني من أجل أن يكتب للأمة أجر إيش؟ أجب أنت
أي
لأني أخشى أنك أنا باقي بعيد.
لا بس أنا
أفكر. إيه بس أنا أفكر، هذا ما بتفكر. طيب، من أجل أن يكتب للأمة أجر 50 صلاة بالفعل. إيه؟
لكن هل أنت قلت أن فرضها في الأول 5، هل يعني فيه دليل؟
لا فرضها في الأول، يعني قضاؤه الأول اللي قدر من قبل. لأن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض كان 50,000 سنة. ما هو معناه أنه فرضها 5 ثم زاد 50، لا بالعكس، فرضها 50 حتى صارت 5. نعم.
شيخ أحسن الله إليك ومد الله بعمرك، هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص، سائل يسأل، هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص المناخ السنوي أو ما يسمى بالعادة السنوية، وهذا الذي يتوسط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أول سنة أن يكون له نصف المبلغ المقرر له، وبعضهم لا يشترط ولكنه يعده هذا المقدم له، يعده أي هذا المقدم له أي لأوراقي أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما يقرره له، هل هذا جائز؟
أولا، طلب المناخ أو العادة إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأما إذا لم يكن في حاجة فإنه لا يجوز له هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، ولأن الإنسان الغني لا يجوز له أن يسأل الناس يستكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. هذه واحدة. ثانيا: إذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن يؤجر شخصا يطالب له ويقول لك نصف المبلغ ربع المبلغ حسب ما يتفقان عليه. هنا
هل ينكر على من
السلام ورحمة الله وبركاته
هل ينكر على من تكشف على من كشف الوجه أم على كشف الوجه الحرمة أم على قول القائل من المسائل الخلافية لا فيها لا ينكر عليها؟
لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها ذهب الدين كله، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس بين العلماء. نعم، مثلا نضرب مثلا، هذا رجل مس امرأة بشهوة وأكل لحم إبل ثم قام يصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي، فهل صلاته الآن صحيحة؟ هي على القولين غير صحيحة، لأن إن لم تبطل من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت من قبل مذهب الشافعي، وإن لم تبطل من جهة مذهب الشافعي بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد. فيضيع الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، يعني بمعنى أن الخلاف ثابت حقا وله نظر وله حظ من النظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد أما عامة الناس فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم لئلا ينفلت العامة، لأننا لو قلنا العامي أي قول يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن الأمة أمة واحدة. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: قال العوام على مذهب علمائهم. فمثل هنا عندنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني والفلاني، قلنا: لا، أنت عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام. أما لو يأتينا عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها بكشف الوجه ويقول: أنا امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجوه، يعني يمنع من هذا، يمنع من هذا لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة اتفاقية في أن ستر الوجه أولى، لكن خلاف الوجوه. فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بما هو أولى، ومن أجل أن لا يفسد الناس عندنا فيتبعون الرخص. إذا ذهب إلى بلاد فهو كسب، لا ما تنكر عليه.
إذا كانوا في بلدنا نحن الشيخ،
إذا كانوا الواقع أن هذا سؤال ثاني لكن أتراحت مني. إذا كان في بلادهم لا ننكر عليه، لأنهم كما قلت لكم المسائل الاجتهادية ما في إنكار إذا كان لها حظ من النظر، لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب مهون من أجل أننا سنلزمهم بقولها، لكن لئلا تحصل المفسدة. ونقول: نحن الآن ما ألزمناكم بشيء حرام عليكم حتى تقولوا إنكم أثمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على 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 نسائنا. نعم.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
هناك مواطن من أهالي مدينة جدة. نعم. ذهب إلى العمرة.
إيش؟
ذهب إلى العمرة.
نعم.
اعتمر فأخذ شيئا من شعره وعاد إلى بيته في جدة. فعندما خلع الإحرام وجد أنه لم يتجرد من السروال.
هذا ليس عليه شيء. يعني رجل أحرم بالعمرة أو بالحج مثلا ونسي أن نسي السروال عليه لا شيء عليه. وأنا سأعطيكم قاعدة تنتفعون بها إن شاء الله تعالى. جميع المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة ولا شيء، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال في الكفر وهو أعظم المحرمات من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمثلا إذا كان الإنسان محرما ونسل السروال عليه حتى خلص من الإحرام فلا شيء عليه. وكذلك لو أكل وشرب وهو صائم ناسيا فلا شيء عليه. وكذلك لو ارتكب محظورا جاهلا كإنسان مثل حجم وهو محرم، مو حجم يعني أزال شعره وهو محرم، حلق رأسه وهو محرم قبل أن يحل، مثلا طاف ومعتمر وطاف ثم حلق رأسه لا لأجل النسك ولكن حلقه على العادة، نقول لا شيء عليك ما دمت جاهل. فهذه القاعدة خذوها، كل شيء محرم في عبادة إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. نعم هنا ولا
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن ابن حزم أنه قال في حديث أرخص النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، فذكر أن حديث أفطر الحاجم المحجوم لا ننكره، ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة فحل. وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة واللصال ولم يحرمهما إتقان على أصحابه عن أصحابه أو عن أصحابه وصحه، فكيف نرد على هذا؟
نرد على هذا بما رد به الإمام أحمد أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث أنس بن مالك الذي أشرت إليه فيه ضعيف. هذا واحد. الشيء الثاني أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في الواقع، هو من مصلحة الصائم. لماذا؟ لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقة وتعب، فإذا قلنا إنه يفطر قلنا لا تحتجم إلا للضرورة إذا كنت صائما صيام فرض، وإذا احتجمت للضرورة فكل واشرب. الآخرون يقولون إذا احتجمت للضرورة لازم لا بد أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف، فصار القول بأنه يفطر من مصلحة الصائم. لأننا نقول إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتاج إلا في الليل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بد كما لو هاج به الدم فنقول احتجم ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى يستعيد قوته. فتبين بهذا أن القول بأنها تفطر هو القول الموافق للحكمة، وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في كتابه أو في رسالة له صغيرة تسمى حقيقة الصيام. من أحب أن يتسع له الجواب فليرجع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
التبرع بالدم مثله، يعني لو سحب منه للتبرع نفس الشيء، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع للدم وهو صائم صيام فرض إلا للضرورة. إذا اضطر صاحبه الذي يحتاج إلى الدم إذا اضطر إلى المبادرة فإنه يسحب منه ويأكل ويشرب. نعم. عندك يا محمد محجوب.
بسم الله.
أي.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير.
لكن الصف الأول. نعم.
عندنا في بلدنا كثر الاختلاط.
أي بلدكم؟
كويت.
نعم.
كثر الاختلاط ومن ناحية الجامعة.
إيه؟
كلية شريعة.
إيه؟
النساء مقطيات. ويدرسهم الدكتور.
إيه؟
وأمامهم طبعا الدكتور. والشغلة الثانية المدرب سيارة يخلو في البنت يدربها تقريبا ساعة ساعة ونص أو ساعتين. فإذا قلنا يعني إذا كانت نية صالحة هذا المدرب وأين محكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالث فيه. وكلمتنا العامية يعني الشيطان ما مات إذا قلنا يعني حتى إذا قلنا يعني قلنا أن نية صالحة وإذا خلى فيها ساعة وساعتين. وكلية الشريعة يعني البنات مغطيات شيخ ويدرسهم الدكتور ونيته يعني وقد يكون من المرأة تجي لها تقول لها يا دكتور وهي يقول لها أنت اسمك فايزة ويأخذ إياها ويعطيك جزاكم الله خير يا شيخ جائزة يعني
والله أولا بارك الله فيك هذا السؤال من شقي وأنت ما شاء الله عليك الظاهر أنك ذكي ما شاء الله السؤال الأول الاختلاط في الجامعة وهل هذا الاختلاط بمعنى أن كل واحد من الطلبة جنب إلى جنب امرأة طالبة
صارت قاعتهم بس الدكتور
طيب هل يدخل عليهن وهن منقبات أو كاشفات الوجوه أقول بالنسبة للطالبات الواجب عليهن أن يغطين الوجوه وأما النظر إلى المدرس فهذا لا بأس به إذا لم يكن لشهوة أو لتمتع بالنظر إليه وإنما كان من أجل قوة التلقي منه هذا لا بأس به لأن نظر المرأة إلى الرجل ليس حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان يستر عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فالقول الراجح من أقوال العلماء أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة أو تمتع وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السيارة وانفرادها برجل يدربها فهذا لا يجوز هذا أكبر فتنة مما لو انفرد بها في حجرة لأنه من المعلوم أن النفس يعني تحب من أحسن إليها وهذا المدرب إذا عامل الفتاة باللطف واللين وما أشبه ذلك يكون في فتنة كبيرة ما يتصورها الإنسان وكيف مثلا بتجد جنبه يوريها كيف يعمل بعجلة القيادة وكيف يعمل بالفرامل وكيف يعمل بكذا خطيرة جدا جدا ثم إن من رأيي أنا أن المرأة لا تسوق السيارة يعني الرجال قلوا ما بقي إلا أن نضطر إلى النساء أبدا ما قل الرجال الرجال كثيرون وقيادة السيارة للمرأة للسيارة فيها أخطار كثيرة إذا كنا الآن نخشى من شبابنا إذا ذهبوا بالسيارات إلى البر وغيره نخشى عليهم من الفتنة كيف المرأة من يضبط المرأة إذا أخذت السيارة وخرجت للبر أو لأي إنسان تريده من يضبطها الحقيقة أني أتعجب من بعض الناس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها ويقول المرأة لا بأس أن تقول السيارة كما كانت النساء تركب الجمال في عهد الرسول نقول إحنا لا ننكر أصل قيادة المرأة للسيارة مو منكر عملا كغير من الأعمال لكن ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات ثم لسنا في ضرورة الحمد لله الشباب كثيرون والمرأة إذا تعود أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفى فليتكم تبثون هذا الكلام هناك وأنه لا ينبغي للمرأة أن تقود السيارة والواجب منعها من ذلك لا نقول أنه حرام أصل القيادة حتى لا يحتج علينا محتج نقول أصل القيد حلال لكن ما يترتب عليه من المفاسد يوجب أن تمنع المرأة منه. وانتهى الوقت بأذان الظهر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد بدء الدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة.